الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن البحث حول الاستثناء الأول وهو سب المتجاهر بالفسق في جهات، وكان الحديث حول الجهة الأولى وهي بيان الدليل على هذا الاستثناء، وتقدم الكلام حوله. وذكرنا أو انتهينا إلى أن الأدلة التي أو الدليل الذي استدل به الشيخ قدس الله نفسه، وهو أن المتجاهر لا حرمة له ومن لا حرمة له يجوز سبه، أن هذا الدليل ليس بتاما. وتعقيبا على ما ذكرناه في المقدمة الثانية من أن تمامية الاستدلال تتوقف على إثبات أن مناط حرمة السب هي أصالة الاحترام، فإذا سقطت أصالة الاحترام جاز ماذا؟ جاز السب لعدم تحقق المناط. إلا أننا ذكرنا بأنه لا سبيل لإحراز أنها أهو مناط الحكم، وذكرنا بأن من الممكن أن يكون المناط هو تنزيه الإنسان عن الوقوع في الخفة، ومن إلا أن الذي نريد أن نقوله هذا اليوم بأن هذا هو مجرد احتمال. ما ذكرناه بأنه مجرد احتمال، ولسنا نقول بأن المناط هو ذلك، بل لعل المناط هو الإيمان، أم هذا أيضا يحتمل. لعل المناط في الحرمة إيمان الإنسان، انتماؤه لأهل البيت، ولاؤه لأهل البيت. مناط حرمة سبه ولاؤه لأهل البيت عليهم السلام، انتماؤه لأهل البيت عليهم السلام، وبالتالي فإن تجاهره بالفسق لا يوجب سقوط إيمانه، وإذا كان لا يوجب سقوط إيمانه والإيمان هو مناط الحرمة، فالمناط لا زال متحققا باقيا حتى في صورة التجاهر بالفسق. وعلى أي حال فإن احتمال المناطات بابه واسع، وإذا كان بابه واسعا فلا سبيل للجزم بمناط معين بحيث يدعى سقوطه وبالتالي ترتيب جواز السب عليه. فقط أنا أردت بيان هذه الجهة لأجل دفع وهمين. الجهة الثانية المرتبطة بالمسألة هي جواز سب المتجاهر بالفسق في غير ما تجاهر به. فإذا بنينا في المسألة السابقة، يعني في الجهة السابقة، على جواز سب المتجاهر
فيما تجاهر
نقول بأن المتجاهر تارة يسب فيما تجاهر به، فهو مثلا يتجاهر بالكذب ولا يتورع عن الكذب، فيراه شخص يقول له يا كذاب قاصدا انتقاصه، أو من ورائه يقول فلان كذاب وهو متجاهر بذلك، فهذا لا شك في جوازه بناء على القول بالجواز. إنما لو كان له ذنب يتستر به، كما لو كان هذا الكذاب زانيا والعياذ بالله ولكنه يتستر على هذا الذنب، فهل يجوز سبه في غير ما تجاهر به أو لا يجوز ذلك؟ هذا هو محل الكلام. فهل يجوز أن يقول له يا زاني قاصدا انتقاصه مع أنه لم يتجاهر بالزنا، أم لا يجوز له ذلك؟ ذهب السيد القمي قدس الله نفسه الزكية في تعليقته الشريفة على المكاسب إلى جواز ذلك، واستدل لما ذهب إليه بإطلاقات الأدلة، إذ أن دليل الجواز الذي اعتمده الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية هو سقوط الحرمة إذا تجاهر المتجاهر بفسقه فلا حرمة له. إذا تجاهر المتجاهر بفسقه فلا حرمة له، فلا حرمة له مطلق يفيد سقوط مطلق الحرمة، مطلق الحرمة إلا ما منع الدليل من سقوطه، فالدليل القطعي منع من سقوط حرمة دمه نلتزم بذلك وهكذا، وإلا فإن الدليل مطلق يدل على سقوط الحرمة مطلقا. وعلى ذلك فإذا سقطت حرمته مطلقا جاز، والسب منوط بسقوط الحرمة، جاز سبه مطلقا فيما تجاهر به وفيما لم يتجاهر به. ولكن هذا الإطلاق المدعى في كلام السيد القمي على الله مقامه قد يمنع منه بإحدى دعوين: الدعوة الأولى هي دعوى الاتكاء على مناسبات الحكم والموضوع، فيقال بأن لسان الرواية وإن كان مطلقا فلا حرمة له، إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تفيد بأنه لا حرمة له من حيث ماذا؟ ما تجاهر به. مناسبات الحكم والموضوع تفيد أنه لا حرمة له من حيث ما تجاهر به، وبالتالي لا نلتزم بسقوط مطلق حرمته، وإنما نلتزم بسقوط حرمته في ذلك المورد، فيجوز سبه في خصوص ما تجاهر به ولا يجوز سبه في المورد الآخر. والاعتماد على مناسبات الحكم والموضوع في تضييق إطلاق الدليل أو توسعة لسان الدليل ليس بعزيز في الفهم. فمثلا عندما يقول الشارع المقدس اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، لا شك أن قوله اغسل له إطلاق يشمل كل مائعين، ولكن المتشرعة يفهمون عدم الإطلاق بمناسبات الحكم والموضوع، يفهمون أن المراد من اغسل هو الغسل بخصوص ماذا؟ بخصوص الماء لا بكل مائع. فهنا وإن كان لسان الدليل مطلقا إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تضيقه، وكذلك يقال في المقام. وعلى ذلك فما أفاده السيد أعلى الله مقامه يمكن أن يتأمل فيه من هذه الناحية. ولكن الحق هو عدم تمامية هذه الدعوة. لماذا؟ لأن مسألة مناسبات الحكم والموضوع ليست مسألة اعتباطية، بحيث للإنسان أن يستند إليها فيوسع أو يضيق من غير ضابطة، بل بنحو اعتباطي يقول هنا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التضييق. لا، ليس هكذا، وإنما مناسبات الحكم والموضوع هي عبارة عن ارتكازات ذهنية عند المخاطبين يصح للشارع أن يعتمد عليها، وبالتالي فهو لا يصرح بالحصة التي يريدها لوجود ارتكاز في أذهان المخاطبين. فمثلا ليس يحتاج الشارع أن يقول اغسل ثوبك بالماء، لما؟ لوجود ارتكاز في أذهان المتشرعة بأن المطهر هو ماذا؟ هو خصوص هذا المائع، هو خصوص الماء. فحينئذ للشارع أن يتكئ على هذا الارتكاز ويطلق خطابه، لأن خطابه يتترجم بشكل أوتوماتيكي ويفهم في حدود الحصة الارتكازية. هذه هي مناسبات الحكم والموضوع. فمناسبات الحكم والموضوع ليست اعتباطية بحيث ندعي أنها هنا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي توسعة أو تقتضي ماذا؟ تضييقا. وإذا كان الأمر كذلك فالشارع المقدس حينما يقول إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له، هل هنالك ثمة ارتكاز ذهني يقتضي سقوط الحرمة من حيث ما تجاهر به؟ لا نجد شيئا من ذلك. فإذا كان لا شيء من ذلك، إذن ليست هنالك حصة معينة في ذهن المتشرعة للشارع أن يتكئ عليها فلا يبين. صار معلوما؟ فهذه الدعوة ليست بتامة. الدعوة الثانية دعوى وجود القدر المتيقن. ووجود القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق، وتقريب ذلك أو بيان ذلك بأن يقال إن الشارع حين قال إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له، لا شك أن عندنا قدرا متيقنا، فلا حرمة له من حيث ما تجاهر به، هذا قدر متيقن. وإنما نشك في سقوط الحرمة زائد هذا القدر المتيقن، فهل ينعقد الإطلاق؟ لا ينعقد الإطلاق مع وجود قدر متيقن، فنأخذ بالقدر المتيقن ليس إلا. ولكن هذه الدعوة أيضا ممنوعة، لماذا؟ لأن مانعية وجود القدر المتيقن من انعقاد الإطلاق، وإن قال بها المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، إلا أنها على خلاف التحقيق عند علماء الأصول. فإن وجود القدر المتيقن عند المخاطب لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لا يمنع من انعقاد الإطلاق. ببيان أن المتكلم حينما يتكلم بكلام فمراده الجدي تارة يكون هو الإطلاق، وتارة يكون هو ماذا؟ التقييد. تارة يكون مراده ما يشمل كل الحصص، وتارة يكون مراده مقيدا بحصة خاصة. فإذا جاء المتكلم وعلم أن المخاطب عنده قدر متيقن، ومع ذلك أطلق كلامه، ومع ذلك أطلق كلامه، فهنا لا يوجب وجود القدر المتيقن المنع من ماذا؟ من الإطلاق، بل له أن يطلق كلامه وإن كان للمخاطب قدر متيقن، وإن كان عند المخاطب قدر متيقن، لأن مراده مرتبط بماذا؟ بمطلق الحصص، بالطبيعة، فيطلق كلامه غير مبال بوجود القدر المتيقن عند المخاطب. فالصحيح ما أفاده السيد أعلى الله مقامه، إذ أن الإمام هاهنا في مقام البيان، في مقام بيان أن المتجاهر لا حرمة له، الإمام في مقام بيان هذه الجهة. وإذا كان في مقام البيان من هذه الجهة ومع ذلك لم يقيد سقوط الحرمة بحيثية معينة ببعد معين، فإنه ينعقد الإطلاق لكلامه بلا ريبين، فيلتزم بسقوط الحرمة ماذا؟ مطلقا، إلا ما منع منه الدليل. فنلتزم لو كنا نقول بجواز سب المتجاهر، بجواز سب المتجاهر، نلتزم بجواز سبه فيما تجاهر به، وما لم يتجاهر به لأنه لا حرمة له. وأما الجهة الثالثة والأخيرة، والجهة الثانية لم يعرض لها الشيخ قدس الله نفسه، وإنما سيتعرض لها في بحث الغيبة، في بحث غيبة المتجاهر. ولكن الجهة الثالثة التي نحن بصددها الآن تعرض لها على الله مقامه في المقام، وهي اشتراط جواز سب المتجاهر بشرائط النهي عن المنكر. ومحصل الكلام في هذه الجهة هو أن المتجاهر بالفسق هل يجوز سبه مطلقا توفرت شرائط النهي عن المنكر كالأمن من الضرار واحتمال التأثير أم لم تتوفر؟ أم لا يجوز سبه إلا مع توفرها؟ مع توفرها. وقبل الشروع في هذه الجهة نقول بأن السيد القمي أعلى الله مقامه قد أفاد في عمدة المطالب أو عمدة الطالب أن البحث في هذه الجهة يبتني على القول بجواز سب المتجاهر، فإذا بنينا في الجهة الأولى على جواز سب المتجاهر يأتي الكلام ها هنا أن سب المتجاهر هل يجوز مطلقا أم لا يجوز إلا مع توفر ماذا؟ شرائط الناهي. وأما إذا بنينا في تلك الجهة على عدم جواز سب المتجاهر فلا تصل النوبة للبحث حول هذه الجهة. صار معلوما؟ ولكن ما أفاده مخدوش، ونقول بأن البحث في هذه الجهة لا علاقة له بالبحث في تلك الجهة. لماذا؟ لأننا حتى لو بنينا على عدم جواز سب المتجاهر لنا أن نبحث فيما لو توفرت شرائط النهي عن المنكر وكان الردع عن المنكر يتحقق ماذا؟ بالسب، فهل يجوز السب حينئذ أو لا يجوز؟ وقد التزم غير واحد من أعلام الفقه كالشيخ كاشف الغطاء الكبير على الله مقامه في شرح القواعد بأن سب المؤمنين حتى الأشرار من المؤمنين لا يجوز إلا
نهيا
عن المنكر، وسيأتي من الشيخ الأنصاري في بحث الغيبة مثل ذلك أيضا مثل ذلك. وسر ذلك هو وجود التزاحم بين حرمة السب وبين ماذا؟ وبين مصلحة النهي عن المنكر. فإذا كانت مصلحة النهي عن المنكر أقوى من مفسدة ماذا؟ من مفسدة السب، جاز النهي عن المنكر لأجل التزاحم. إذن ما أفاده السيد أعلى الله مقامه محل تأمل في المقام. خب بعد ذلك نقول هل يجوز السب مطلقا أو يجوز مشروطا بتوفر الشرائع؟ عرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لرأيين. الرأي الأول هو جواز السب وعدم الاشتراط، أو فقل الرأي الأول هو عدم الاشتراط والرأي الثاني أحوطية الاشتراط. وقد فهم الشراح أو بعضهم أن الرأي بعدم الاشتراط هو رأي الشهيد الثاني أعلى الله مقامه في الروضة، بينما الرأي الثاني وهو أحوطية الاشتراط هو رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. والحال أن الشيخ الأعظم موافق للشهيد الثاني. سأقرأ لكم الآن عبارة الشهيد قدس الله نفسه ليتضح أنها عين عبارة الشيخ، مقاربة لعبارة الشيخ جدا. قال في الروضة المجلد التاسع صفحة 175، لم يذكر هذا البحث في بحث المتاجر مكاسب المحرمة، حتى أن بعض المحشين على المكاسب قال ما نسبه الشيخ للشهيد لا أثر له في كلام الشهيد، لا ذكره في بحث الحدود والتعزيرات هنا. قال وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق الناهي فيشترط شروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقا؟ ظاهر النصوص والفتاوى الثاني يعني ماذا؟ جواز الاستخفاف مطلقا، والأول أحوط. والأول أحوط يعني إناطته بتوفر شروط عين عبارة الشيخ. إذن ليس الشيخ قائلا بغير ما قال به الشهيد، بل هو قائل بما قال به، وعلى ذلك فالمهم هو النظر والتأمل فيما ادعاه الشهيد وتبعه الشيخ قدس الله نفسه، إذ أنه ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى أن عدم الاشتراط هو ظاهر النصوص والفتاوى، والدعوة الثانية أن الاشتراط هو الأحواط. نأتي إلى الدعوة الأولى. أما أن عدم الاشتراط هو ظاهر الفتاوى فهذا واضح، إذ أن فتاواهم بجواز سب المتجاهر غير مشروطة وغير مقيدة. أما أنه ظاهر النصوص فهذا هو ما يحتاج إلى تأمل، إذ كيف يكون ظاهر النصوص والحال أنه لا يوجد عندنا ولا نص يصرح بجواز سب المؤمن المتجاهر؟ إنما يقال بأن عدم الاشتراط هو ظاهر النصوص لو كان هنالك عندنا نص يقول يجوز سب المتجاهر بالفسق، فنقول ظاهره مقتضى إطلاقه عدم اشتراطه بشرائط النهي عن المنكر، والحال أنه لا يوجد عندنا نص يتناول هذه المسألة بعينها، فكيف يكون ذلك ظاهر النصوص؟ وبيانه هو أن عمدة النصوص التي استند إليها الشيخ قدس الله نفسه واستند إليها غيره الفقهاء هي النصوص المصرحة بأن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، فمع تجاهره بالفسق لا حرمة له، وإذا كان لا حرمة له بحسب ما فهم الشيخ وغيره إذن يجوز ماذا؟ سبه. ظاهر ذلك جواز سبه توفرت الشروط أو لم تتوفر، هذا معنى ظاهر النصوص. هذا ما يرتبط بالدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية وهي أحوطية الاشتراط فوجهها أن الأصل أو القاعدة عدم جواز سب المؤمن، سباب المؤمن فسوق، وإنما خرجنا عن هذا العموم بمقتضى ما دل على أن المتجاهر بالفسق ماذا؟ لا حرمة له، تمام؟ فحينئذ نرفع يدنا عن العموم ومقتضى القاعدة بمقدار ما دل عليه الاستثناء، ولكن نحن نشك أن هذا الاستثناء وهو جواز سب المتجاهر هل هو مطلق أم هو ماذا؟ مشروط. فهنا شبهة تحريمية، أنه ما لم تتوفر الشروط، شروط النهي، هل يجوز السب أو لا يجوز؟ يدور الأمر بين الحرمة والجواز، إذن هي شبهة تحريمية. والاحتياط في الشبهة التحريمية على مبنى الإخباريين واجب، وعلى مبنى الأصوليين ماذا؟ مستحب. الاحتياط في الشبهات التحريمية راجح ومستحب. ومن هنا قال الشيخ الأعظم ماذا؟ اشتراط شرائط النهي عن المنكر هو الأحوال. صار معلومة. يبقى عندنا ها هنا إشكال ودفع. أما الإشكال فقد أفاده المرحوم السيد كلنتر قدس الله نفسه في شرحه على المكاسب، ومحصله هو وجود التنافي بين مطلبين عند الشيخ الأعظم في بحث سب المؤمن، وتصوير التنافي أنه في بداية بحث سب المؤمن قد قرر بأن المرجع في تحديد حقيقة السب هو ماذا؟ هو العرف. ثم أنه على ضوء ذلك قرر بأن السب متقوم بقصد الإهانة والتنقيص، فإن العرف يفهم أن السب متقوم بهذا الشرط، ما لم يتحقق فلا سب. ولذلك وذكرنا هنالك عدة استعمالات ومنبهات عرفية، كقول الأستاذ للأب ولدك كسول، لا يقال لذلك سب لعدم قصد الإهانة والتنقيص. فإذا الشيخ الأعظم قرر أن السب متقوم بالقصد، قصد الإهانة والتنقيص، بينما ها هنا قد انتهى إلى أن اشتراط شرائط النهي هو ماذا؟ أحوط، مما يعني أن السب الجائز احتياطا هو السب لأجل النهي عن المنكر، وإذا كان لأجل النهي عن المنكر إذن القصد منه هو ردع المرتدع لا إهانة المرتدع. فكيف يجتمع قصد التنقيص مع قصد ردع المرتدع؟ هذان مطلبان متنافيان. لو أن الشيخ أعلى الله مقامه بنى على جواز السب وإن لم تتوفر شرائط النهي عن المنكر لكان المطلبان منسجمين، ولكنه هناك التزم بأن السب لا يتحقق إلا بقصد الإهانة، وهنا التزم بأن السب الجائز احتياطا ما يكون للنهي عن المنكر. إذن هو بقصد الرد لا بقصد ماذا؟
الإهانة.
فكيف يكون سبا؟ صار معلومة. ولكن هذا الإشكال ليس بتام، إذ لا تنافي بين المطلبين وبين القصدين، بل هذا من قبيل الداعي للداعي ببيان أن قصد التنقيص والإهانة هو الداعي للسب. ولماذا يقول يا حمار يا وضيع يا فلان؟ إنما الداعي له هو ماذا؟ هو قصد الإهانة، قصد التنقيص. ولكن ما هو الداعي لقصد الإهانة؟
الرد.
هو يريد أن يردعه ويعلم بأنه لا يرتدع إلا إذا ماذا؟ نقصه، أهانه، فيقوم بسبه. فهذه الدواعي دواعي طولية لا تنافي بينها. هذا من قبيل الداعي للداعي، وإذا كان من قبيل الداعي للداعي فالإشكال مندفع عن الشيخ قدس الله نفسه ومطلبه تام. صار معلومة. وأما الاستثناء الثاني يأتي إن شاء الله حوله الكلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.